بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في البداية أعتذر منكم جدا على التأخير وأرجو منكم المسامحة، حبسني ظرف. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم الأجر والثواب وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الحج من عمدة الأحكام، نواصل بارك الله فيكم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر. ولمسلم: نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. ولهما بمعناه. أيها الأحبة الأفاضل، قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبدت رأسي، ما معنى التلبيد؟ قالوا بأنهم كانوا يضعون على شعورهم شيئا أقرب ما يكون من باب التقريب كالحناء بالنسبة للمرأة، أي يضعون على شعورهم شيئا يطيبها يعطرها يحفظها، خاصة وأن السفر في الزمن الماضي كان طويلا شاقا في هذه الصحراء، فكانوا يضعون هذه الأمور على رؤوسهم، وهذا يسمى التلبيد. قلدت هدي سيأتي معنا في درس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه الأحاديث فائدة، رعاكم الله، أن من ساق معه الهدي فليس له أن يحل من إحرام الحج إذا كان متمتعا، ويجعله عمرة فليس له أن يحل من إحرام الحج ويجعلها حج التمتع، لا يجوز له هذا، وإنما لا يحل من حجه إلا إذا ذبح الهدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، لم يتمتع النبي صلى الله عليه وسلم، بقي قارنا، وكذلك من ساق الهدي معه لا يتمتع، وإنما سيكون محرما قارنا إلى أن ينحر الهدي في يوم العيد. وأذكر مسألة أيها الأحبة الأفاضل، لا تظن أن مسألة سوق الهدي عسيرة. حدثني شخص قريبا أيها الإخوة الكرام، قال: حججت مع أحد الأشخاص من المدينة النبوية، قال فحمل هديه معه وقال: أصنع كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. حمل هديه معه في السيارة، وحتى جاء يوم العيد ثم ذبح هديه. في حديث حفصة أيها الإخوة الكرام تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على أي نوع من أنواع الحج؟ انظروا في المتن عندكم في حديث حفصة كيف كان نوع نسك النبي عليه الصلاة والسلام. كان قارنا، بدليل أنه ما حل صلى الله عليه وسلم، وإنما بقي وظل على إحرامه. في الحديث الثاني، حديث عمران بن حسين بارك الله فيكم، دليل على مشروعية التمتع وأن حكمه باق لم ينسخ، لأنه ذكر بعضهم أن موضوع التمتع كان خاصا بالصحابة الكرام، في تفاصيل تطول أيها الإخوة الأفاضل، لكن الحديث هذا يدل على أن حكم التمتع باقي، وأنه يجوز للحاج أن يتمتع، بل كما مر معنا يجوز للحاج أن يختار أي نسك من هذه الأنساك الثلاثة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. لابد أن نفهم صورة هذه الأحاديث. صورة هذه الأحاديث أنهم كانوا، وهذه من السنن والأمور الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يتقربون إلى الله بإرسال بهيمة الأنعام إلى الحرم المكي الشريف كي تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويقيمون في بلدانهم. الآن حديث الباب ما يتكلم عن الحاج ولا يتكلم عن المعتمر، يتكلم عن شخص مقيم في بلده وتطوع لله عز وجل بإرسال الهدي في أيام، بإرسال الهدي كي يذبح هذا الهدي. واضح أيها الأخوة الأفاضل، كان هذا الأمر يفعلونه ويصنعونه، يبعثون ببهيمة الأنعام كي تذبح في الحرم المكي الشريف ويوزعون هذا اللحم على فقراء الحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أشعرها. ما معنى أشعرها؟ إشعار الهدي ما معنى؟ إشعار الهدي أيها الأخوة الكرام جرح بدن الناقة أو البقرة خاصة في السنام، أو ظهر الشاة كي يسيل، بالنسبة للإشعار جرح بدن الناقة أو البقرة دون الشاة كي يسيل دمها بارك الله فيكم، ثم يمسح على سنامها، يعني يأتي بالسيف أو السكين ويجرح هذا السنام جرحا خفيفا، ثم ينزل الدم من هذا السنام ويلطخ به سنام البعير. لما كان يصنعون هذا؟ حتى يعرفه من يراه من بعيد أن هذه البدن، هذه بهيمة الأنعام متقرب بها إلى الله عز وجل وتذبح على فقراء الحرم. وأنبه على نقطة: ليس هذا من تعذيب بهيمة الأنعام في شيء، لأن بهيمة الأنعام توسم ولا يعتبر هذا من التعذيب، هذا أمر مشروع. الإنسان أيها الإخوة الكرام يحجم يجرح، هل هذا يعتبر تعذيب؟ ما يعتبر تعذيب، هذا أمر يسير ومغتفر بارك الله فيكم، هذا أمر يسير ومغتفر. هل الغنم تشعر؟ لا، الغنم ما تشعر أيها الإخوة الكرام. قال أهل العلم: لما هذا؟ قالوا: لأن بدنها ضعيف. أما الإبل إذا أشعرت فبدنها قوي يتحمل، وكذلك البقر بدنها قوي ويتحمل. طيب، عندنا الآن مسألة: ما حكم إشعار الهدي؟ ما حكم إشعار الهدي؟ ذكر الترمذي عليه رحمة الله تعالى أن العمل على هذا، على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون إشعار الهدي، يرون إشعار الهدي. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، يعني مالك، الشافعي، أحمد، جماهير أهل العلم على إشعار الهدي وأن هذا من السنن. خالف أبو حنيفة. قال بعض أهل العلم: أبو حنيفة رأى بأن الإشعار مثله تعذيب لبهيمة الأنعام. فقال بعض أهل العلم: أبو حنيفة ما يقول بأن الإشعار غير مشروع، وإنما يعني الإشعار المبالغ فيه غير مشروع. معي والإخوة الأفاضل، يعني لو جرح جرح خفيف هو ما يتكلم عن هذا، وإنما يقول عن الإشعار المبالغ فيه الذي يؤدي إلى هلاك بهيمة الأنعام، يقول هذا أمر محدث وأمر محرم. لكن على العموم أيها الأخوة الكرام، السنة واضحة في هذه المسألة. فائدة: جاء بارك الله فيكم عن وكيع بن الجراح شيخ الشافعي أنه قال لرجل عنده على مذهب أبو حنيفة، قال: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أبو حنيفة هو مثله، يعني ينكر عليه. فقال الرجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال الراوي واسمه أبو السائب: قال: فرأيت وكيع غضب غضبا شديدا وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ غضب وكيع غضبا عظيما لأن هذا الرجل لما قيل له هدي النبي عليه الصلاة والسلام، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال إبراهيم النخعي يقول كذا، فقال: كيف تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إبراهيم النخعي؟ طيب، عندنا أيضا بارك الله فيكم فائدة. قال الحافظ ابن حجر: اتفق من يقول بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل. هذا باتفاق من يقول بالإشعار، يعني جماهير أهل العلم، بأنهم بارك الله فيكم يلحقون البقر بالإبل. أيضا أيها الإخوة الكرام، شوف الآن نقل أهل العلم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس أنه قال في حجة الوداع، قال: ثم دعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. يعني الإشعار يكون في أي جهة؟ الجهة اليمنى من السنام. وسلت الدم أي لطخ ومسح الدم، ومسح الدم على السنام حتى يعرف أن هذه الناقة تم إشعارها. طيب، الإمام مالك يقول الإشعار يكون في الجهة اليسرى، الإمام مالك يقول الإشعار يكون في الجهة اليسرى، وثبت عن عبد الله بن عمر أنه أشعر في الجهة اليسرى. قال الحافظ بن عبد البر: وهو أمر خفيف عند أهل العلم لا يكرهون من ذلك شيئا، يعني المسألة يسيرة جدا، السنة الجهة اليمنى، وجاء عن ابن عمر الجهة اليسرى، فالأمر واسع والأمر بارك الله فيكم هين وسهل ويسير. طيب، عندنا مسألة. قالت عائشة: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها. ما معنى التقليد؟ التقليد أن يربط في رقبة البعير أو الناقة أو الغنم نعل أو نعلين أو أي شيء آخر حتى يعرف بأن هذه الناقة أو بهيمة الأنعام تم تخصيصها للحرم المكي الشريف. معي بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى التقليد، أن يعلق في عنق الدابة الإبل أو البقر أو الغنم نعلا أو شيئا آخر ليتميز أنه هدي، حتى يعرف الناس أن هذه الناقة مثلا ليست ناقة ركوب أو ليست ناقة تجارة، هذه البقر ليست بقر حليب مثلا أو للتجار يريد أن يأتي بها إلى مكة يبيعها، وإنما هي هدي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. جاء عن ابن عمر، أنا قلت نعلين، أنه قلد الهدي بنعلين، جاء عن ابن عمر أنه قلد الهدي بنعلين بإسناد صحيح عند الإمام مالك في الموطأ. طيب، قال ابن عبد البر: الذي أجمعوا عليه من تقليد الهدي الإبل والبقر، هذا مجمع عليه، الإبل والبقر يشعر ويقلد، الإبل والبقر يشعر ويقلد. الغنم في المسألة خلاف، والصواب والله تعالى أعلم أن الغنم تقلد، والدليل جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الغنم، جاء عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الغنم. وطبعا إخوان الأفاضل، لعل بعض من لا حظ عنده من النظر والعلم يقول لك يعني الآن نتكلم عن تقليد الهدي وتقليد وإشعار الهدي وتقليد الغنم وغيره، هذه عبادات، والمسلم دائما إذا طبق السنة يشعر بأنه يعظم شرع الله عز وجل. يعني حضرت مرة مجلسا قال بعضهم: الناس تتكلم عن الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية وغيرها، وأنتم لازلتم تتكلمون عن مسائل متعلقة بالجزية وغيرها. فقال له أحدهم: يا أخي الدنيا كلها تتكلم عن الضرائب، الدنيا كلها تتكلم عن الضرائب، أفيكون بارك الله فيك الضريبة التي تكون آلاف مؤلفة هذا الأمر تقدم وتحضر وأخذ الجزية التي هي من الدين والشرع بضوابط معينة من قبل ولي الأمر ومبلغ يسير لا يكاد يذكر، ينظر إلى هذه المسألة، مسألة أخذ الجزية، بأنها مسألة تخلف ومسألة السطو على أموال الناس بهذه الضرائب التي يبالغ فيها مبالغات قد تصل إلى ملايين الملايين، وينظر إلى هذه المسألة بأنها تقدم وتحضر، هذا أمر لا يقوله بارك الله فيكم من يرفع بالسنة رأسا. فلذلك لا بد أن نظهر بارك الله فيكم تعظيم دين الله سبحانه وتعالى. ولماذا نذكر هذه المسائل؟ رغم أن قد يكون تطبيقها في أيامنا قليل، ولكن أيها الأخوة الكرام، لنتعلم العلم فلا ندري متى نحتاج إلى هذا العلم، نتعلم العلم لا ندري متى نحتاج إلى هذا العلم. طيب أيها الأخوة الكرام، من تقرب لله عز وجل بالهدي، يعني أهدى إلى البيت الحرام، هل يحرم عليه ما يحرم على الحاج؟ يعني ما يضع الطيب، ما يضع العطر، غيره، المضحي يضع الطيب والعطر، هل المهدي يكون مثل المحرم، ما يأخذ من شعره، ما يقص من أظفاره، ما يضع الطيب، ما يجامع النساء إلى غير ذلك؟ جاء عن ابن عمر وابن عباس أنه يتجنب كل ما يتجنبه الحاج حتى ينحر هديه، بإسناد صحيح. جاء عن ابن عمر وابن عباس أنه يتجنب كل ما يتجنبه الحاج حتى ينحر هديه. وجماهير أهل العلم من السلف والخلف وفقهاء الأمصار والأئمة الأربعة على خلاف ذلك، وهو الصواب. جاء بارك الله فيكم عند الإمام مسلم من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. يعني ماذا أصنع؟ هل أفعل كما يقول عبد الله بن عباس؟ قالت عمرة، قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. إذن من لم يحج وبعث بالهدي لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف، هذا مذهب جماهير السلف والخلف. ثم قال ابن كثير، ثم قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، أي ناقة، قال: اركبها. قال: إنها بدنه. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها، ويلك أو ويحك. ما معنى هذا الحديث أو مسألة هذا الحديث؟ رجل ساق معه الهدي، هو قارن يريد أن يذبح هذا الهدي بارك الله فيكم في يوم العيد، الناقة، هل يجوز له أن يركب هذه الناقة؟ أم نقول هي ناقة أصبحت، يعني نوى بها صاحبها أن يجعلها لله، فكيف يستفيد ويركب عليها؟ واضحة صورة المسألة أيها الأخوة الكرام؟ طيب، جماعة كبيرة من أهل العلم أيها الأخوة الكرام، وهم أكثر الفقهاء، يرون أن الركوب يجوز إذا كان لحاجة، ومن غير حاجة فيكره عند أكثر العلماء. لغير الحاجة يكره عند أكثر العلماء. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الهدي: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، يعني انتفع بها في الركوب حتى تجد دابة أخرى تركب عليها. معنى هذا الحديث مع حديث الباب: إذا كنت تجد ظهر لا تركب عليها، وإذا ما كنت تجد ظهر اركب عليها. فهذا هو معنى حديث الباب أو المسألة الموجودة في حديث الباب. عندنا مسألة أخرى، من لم يجد الهدي ماذا يصنع؟ يعني رجل فقير حج متمتع يريد أن يشتري ذبيحة غنم ويذبحها يوم العيد، ما عنده مال، أو قدر رب العالمين وقعت فتنة فانعدمت الغنم في مكة، مثال، هذا نضرب افتراض بارك الله فيكم، ولا تتصوروا أن هذه المسألة بعيدة الوقوع. رأيت بنفسي أحد طلاب العلم وكان فقيرا لا يملك قيمة الهدي، قريب هذا، قال لي شرعت في الصيام، هذا أنا رأيته بنفسي. وأيضا بعض العمال مثلا إذا حجوا الهدي يكلفهم ولا ما يكلفهم؟ هو راتبه 700 والهدي قيمته 500 أو 600، ما يستطيعون، ما يقدرون على هذا بارك الله فيكم. فلذلك هذه مسألة واقعة أيها الأخوة الأفاضل، بإجماع العلماء أن من لم يجد الهدي يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله عز وجل: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. هذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله تعالى. طيب سؤال، صيام 3 أيام في الحج متى تكون؟ يوم العيد؟ صوم يوم العيد؟ يوم العيد ما يصام. طيب متى تكون؟ هذه الأيام لها وقتين، وقت جواز، يعني يجوزك أن تصوم فيها. ما هو هذا الوقت؟ على الخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح من أول ما يحرم الإنسان بالعمرة. مثال: رجل متمتع سيشرع ويحرم بالعمرة في 15 ذي القعدة، ويأخذ الطريق إلى مكة أسبوع، وصل مكة تاريخ 20 ذي القعدة واعتمر، يقول لك أنا ما عندي قيمة الهدي، فقير معدم ما عنده شيء، يقول هل يجوز أن أصوم 3 أيام من الآن؟ نقول يجوز ولا حرج. مثال آخر: رجل في أيامنا أحرم بالعمرة من 1 ذي الحجة بالطائرة، وصل مكة 1 ذي الحجة، فيقول هل يجوز أن أصوم من 2 ذي الحجة؟ يجوز لك هذا الأمر إذا ما كنت تجد قيمة الهدي. أيضا يصح أن يصوم، يعني تستمر هذه الأيام حتى يوم مثلا 7 ذي الحجة و8 ذي الحجة و9 ذي الحجة، كل هذا يجوز لك أن تصوم حتى يوم عرفة لمن لم يجد الهدي. والدليل جاء عن ابن عمر قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منه. وأيضا جاء عنه بسند حسن أنه قال: قبل يوم التروية يوم، ويوم التروية ويوم عرفة، يعني من أول ما يحرم بالعمرة إلى يوم عرفة هذا الوقت يصح له أن يصوم فيه. طيب نفترض أنه ما استطاع أن يصوم في هذا الوقت، وصل مكة من الإمارات مثلا في يوم عرفة، متى يصوم؟ يصوم في أيام التشريق: 11، 12، 13. فإن فاتته صيام هذه الأيام ما يكون قد طبق الأمر الأول من الآية: فصيام 3 أيام في الحج. معي بارك الله فيكم، يوم 11، 12، 13، ما صام في هذه الأيام ما طبق الآية، ما طبق الآية. طيب سؤال، ما الدليل على أن من لم يصم قبل يوم عرفة يصوم في أيام منى؟ مر معنا أثر عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عند البخاري من قول عائشة وعبد الله بن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. يعني سؤال، لو قيل لك لغز، رجل يجوز له أن يصوم أيام التشريق، من هو هذا الرجل؟ ها؟ الحاج، ولم يصم قبل يوم عرفة، ولم يصم قبل يوم عرفة.
طيب سؤال، إذا تعمد عدم الصيام، بعض الناس مقصر ما عنده هدي وما صام حتى انقضى يوم 13 من ذي الحجة، ماذا يصنع؟ جمهور أهل العلم يرون بأنها باقية في ذمته، لا بد عليه أن يقضيها، أنها باقية في ذمته لا بد عليه أن يقضيها. هل يلزم في هذه الأيام الثلاثة أو السبعة أن تكون متتابعة؟ بإجماع أهل العلم لا يلزم التتابع، يعني واحد ذي القعدة صام يوم، ثلاثة ذي القعدة يوم الثاني، خمسة ذي القعدة اليوم الثالث، يجوز ولا حرج. السبعة إذا رجع صام يوم في كل أسبوع، يجوز ولا حرج بإجماع العلماء. طيب سؤال، السبعة أيام الباقية متى يصومها؟ هل إذا رجع إلى بلده أو بعد انتهاء الحج ولو أقام في مكة؟ في المسألة خلاف، جمهور أهل العلم يرون بأن سبعة أيام تصام بعد انتهاء الحج ولو أقام في مكة، قالوا وسبعة إذا رجعتم، يعني هذا من باب بيان الابتداء وليس الشرط، يعني لا يشترط في هذه الأيام أنك ما تصوم إلا إذا رجعت، ولكن معنى الآية اشرع بالصيام إذا رجعت. طيب إذا واحد ما رجع أقام في مكة، بعضنا خاصة في الزمن الماضي كان يبقون شهر شهرين ثلاثة في مكة، فصمها ولو قبل أن تصل إلى أهلك، وهذا في قول جمهور أهل العلم. طيب، ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أجلتها جمع جل، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء، كان يوضع على ظهور الإبل كساء، وهذا الأمر موجود إلى يومنا هذا، تجد أحيانا بعض الإبل يجعل على ظهرها نوع من الأكسية، نوع من الأكسية. وهذا الحديث يدل على أن ذابح الهدي الجزار لا يعطى قيمة على عمله من الأضحية، يعني بعض الناس يقول للجزار خاصة إذا كان فقير: اذبح هذه الناقة ولك ربعها، أجر على عملك. هذا بالنسبة للهدي، لا يجوز هذا الأمر، فالهدي بارك الله فيكم صدقة لله، ما يعطى حتى يدفع الإنسان عن نفسه نفقة، وإنما الهدي صدقة لله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني يدل على أن الإبل تنحر قائمة، هذا مذكور في القرآن، فاذكروا اسم الله عليها صواف، مصفوفة قائمة، ما عبارك الله فيكم، فاذكروا اسم الله عليها صواف، جمع صافة، مصطفة في قيامها، مصطفة في قيامها، يعني مجموعة من الإبل تصطف قائمة ثم تنحر. والحديث الثاني محمول على الاستحباب، حديث زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر، محمول على الاستحباب، أكثر العلماء على جواز أكل، أو أكثر العلماء على جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، ذبح ما ينحر، الإبل تنحر ما تذبح، تنحر تطعن، ولكن لو جاء واحد ذبحها يجوز لا حرج، ونحر ما يذبح كذلك الغنم تذبح لو جاء واحد نحرها يجوز لا حرج. الإمام مالك كان يكره هذا الأمر، ولكن ما كان يحرمه، كان يكره هذا الأمر، يعني لشدة تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم ترى نحث السير، فنحن في باب الهدي. شكى إلي جمري طول السرى صبرا جميلا كلانا مبتلى، فاصبروا وتحملوني بارك الله فيكم. قال: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة، أي الخشبة التي تنصب على البئر وتعلق عليها البكرة التي يوضع عليها الحبل حتى يسحب ماء البئر. اغتسال المحرم جائز بإجماع العلماء، حكى الإجماع الماوردي. المحرم إذا اغتسل يجوز له هذا الأمر بإجماع العلماء، لكن مع التنبيه على عدم جواز استخدام الطيب أو غير ذلك من محظورات الإحرام عليه، لابد أن ينتبه لهذه المسألة. لذلك في أيامنا من اغتسل يوصى بألا يستخدم هذه الصوابين لو كان محرم. من اغتسل يوصى بألا يستخدم ما يسمى بالشامبو بارك الله فيكم إذا كان محرما، لا يستخدم مثل هذه الأشياء، وإنما يغتسل بالماء، وإنما يغتسل بالماء. مسألة: كان الإمام مالك يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء، يعني يغطس في الماء، يكره هذا للمحرم، والصواب عدم كراهية ذلك. ثبت عن عبد الله بن عباس أن عمر رضي الله عنه قال له: تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. عبد الله بن عباس محرم وعمر محرم، وفي الطريق تتجمع بعض برك الماء، فقال يا ابن عباس: تعال نغطس في الماء وننظر أينا أطول نفسا. ثبت هذا عند البيهقي عن عبد الله ابن عمر. فاغتسال المحرم أمر جائز، لا إشكال في ذلك بإذن الله عز وجل. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت. قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فائدة أيها الإخوة الكرام، بعض المسائل في هذا الحديث مرت معنا في الدروس الماضية. المرأة الحائض تحرم ويجوز لها الإحرام بإجماع العلماء، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الأخوات. المرأة الحائض تحرم بالحج أو بالعمرة، فالإحرام لا علاقة له بالطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. يعني رجل غير متوضئ مر على الميقات، الأمر هين، يقول لبيك اللهم حجا أو عمرة. امرأة حائض مرت على الميقات تقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، وهذا جائز بإجماع العلماء. طيب، عندنا مسألة وفائدة أيها الأخوة الكرام. قال جابر بن عبد الله عن عائشة أنها اعتمرت من التنعيم، ما حكم من يأتي إلى مكة بالعمرة ثم يخرج إلى التنعيم ويعتمر ويحرم ويرجع مرة أخرى إلى مكة مرة ثانية؟ بعض الناس يأتون في رمضان مثلا من أماكن بعيدة يحرمون بالعمرة، بعد ما ينتهوا من العمرة يرجعون إلى الميقات، ميقات التنعيم، يحرمون ثم يرجعون إلى مكة ويعتمرون. الأئمة الأربعة على الجواز، وثبت عن عبد الله بن ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه أحرم من التنعيم، ثبت هذا عن عبد الله بن الزبير. فائدة أيها الأخوة الكرام، قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، شوف الكلام الآن، قال يأخذ 100 عمرة كل ما تيسر، أو يأخذ 1000 عمرة. معي بارك الله فيكم، أنا تعمدت أذكر هذا بارك الله فيكم حتى نعلم بأن في المسألة سعة، والإنسان بارك الله فيكم يعني ينظر إلى المسألة من خلال فهم أئمة السلف الصالح. طبعا الآن نتكلم عن عدم المشقة على النفس، عدم المشقة على الآخرين، تيسر الأمر، هذه ضوابط أخرى، ولكن أصل العمل جائز باتفاق الأئمة الأربعة، وإن كان في المسألة خلاف. الشيخ الإسلام تيمية يرى بأنها بدعة، الشيخ الإسلام تيمية يرى بأن تكرار العمرة بدعة، والصواب الله أعلم أن الأمر جائز ولا حرج في ذلك، كما ثبت عن عبد الله بن الزبير أنه أحرم من التنعيم، ثبت هذا عن عبد الله بن الزبير عند الإمام مالك في الموطأ. طيب أيها الأخوة الأفاضل، عندنا بعض المسائل المتعلقة بالحج. إذا تمتع الحاج فبعد أن ينتهي من عمرته يقصر ثم يحل الحل كله، يحل له كل شيء، كل ما كان محظورا عن المحرم، متى يحرم بالحج؟ يحرم في يوم التروية. ما هو يوم التروية؟ أي يوم؟ 8 ذي الحجة. لما سمي بيوم التروية؟ لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء، يجمعون الماء، يعني يأخذون الزاد من الماء، ويسمى بيوم النقلة، لأن الناس ينقلون من مكة إلى ميناء، الناس ينقلون من مكة إلى ميناء. طيب متى يحرم الحاج؟ الحاج المتمتع، جمهور أهل العلم يرون أنه يحرم في يوم التروية. قال الإمام مالك يستحب لمن كان بمكة أن يحرم من أول ذي الحجة. الإمام مالك يقول يحرم بالحج من أول ذي الحجة، والصواب أيها الإخوة الكرام أن السنة أن يحرم من يوم التروية. والدليل حديث جابر في صحيح مسلم قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. طيب الذهاب إلى منى في يوم التروية ما حكمه؟ سنة بإجماع العلماء، سنة بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر، ابن قدامة، ابن عبد البر النووي، بإجماع العلماء سنة بإجماع العلماء. يعني واحد ما راح يوم التروية إلى منى، راح عرفة على طول، حجه صحيح ولكن ضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حجه صحيح ولكن ضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني الذهاب إلى عرفة مباشرة كان موجود حتى في الزمن الماضي، ابن تيمية ذكرها بأن الناس يذهبون إلى عرفة مباشرة، وهذا تضييع للسنة، الإنسان يطبق سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نفترض أن شخص ما تيسر له، شق عليه، ما كان عنده مكان أو غيره، ونذكر هذه المسألة من باب العلم. طيب متى يتوجه إلى منى؟ متى يتوجه إلى منى؟ جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن السنة أنه يتوجه إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، لأنه سيصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات. إذن يتوجه لها قبل صلاة الظهر، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذه السنة. واحد راح وصل إلى منى على صلاة العصر لا حرج، وصل منى على صلاة المغرب لا حرج، وصل منى على صلاة العشاء لا حرج، كل هذا لا حرج فيه. صفة الصلاة في منى، في منى كيف نصلي؟ جاء من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده ركعتين، وعمر بعد أبي بكر. يعني نصلي في منى قصرا من غير جمع، قصرا من غير جمع، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، قصرا من غير جمع. طبعا الفجر والمغرب ما تقصر. أنا سألني مرة أحدهم أقصر المغرب؟ قلت يعني ركعة ونص بتصليها بارك الله فيك. هذا موجود، بعض الناس يسأل حقيقة أيها الأخوة الأفاضل. طيب فائدة فقط للعلم، جمهور أهل العلم يرون إلا المالكية أن أهل مكة يتمون في منى ولا يقصرون الصلاة. أهل مكة، واحد مقيم في مكة قال إذا ذهب إلى منى يتم، ما يقصر الصلاة، يتم الصلاة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، خلاف كبير. طيب في منى طبعا ماذا يفعل؟ يذكر الله سبحانه وتعالى ويلبي وغير ذلك. ثم عندنا بعد ذلك مسألة الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج بإجماع العلماء، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد وابن ماجه، الحج عرفة، وهذا بإجماع العلماء، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة، مجموعة من أهل العلم. عندنا فائدة، يصح الوقوف بعرفة في أي موضع من عرفة، وقفت في أي مكان في عرفة فوقوفك مجزم. يعني مثال، واحد وقف على جبل، واحد وقف في شرق عرفة، غرب عرفة، شمال، جنوب، أي مكان يجوز لك بإجماع العلماء، حكى الإجماع النووي. لو شخص وقف في عرفة وهو لا يدري أنه في عرفة، هذه مسألة ممكن واقعة؟ نعم، دعونا أذكر لكم هذه المسألة، ذكر هذه أحد طلاب العلم. مجموعة من الحجاج جاءوا إلى الحج ووقفوا في عرنة، عرنة ليس من عرفة، وبعضهم لما وقفوا في عرنة أراد أن يقضي حاجته، ووجد دورات المياه بعيدة مشى لها، فذهب وقضى حاجته ورجع. دورات المياه كانت في عرفة، حجه صحيح. معي بارك الله فيكم، حجه صحيح، وما يدري أنها عرفة لكن حجه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق الأئمة الأربعة. عندنا فائدة بارك الله فيكم، جمهور أهل العلم يرون بأن الوقوف في عرفة يصح ولو كان للحظة، ولو كان للحظة. مثال، رجل جاء إلى عرفة بارك الله فيكم بعد صلاة العشاء، وحط يعني وقف في عرفة دقيقة ثم ركب راحلته وتوجه إلى مزدلفة، يجزئه هذا، يجزئه هذا، وهذا في قول جمهور أهل العلم. طيب عندنا مسألة، ما أول وقت الوقوف بعرفة؟ وما آخر وقت الوقوف بعرفة؟ أولا أيها الأخوة الكرام، أذكر المسألة الأهول. آخر وقت الوقوف بعرفة، يعني ينتهي وقت الوقوف بعرفة، طلوع الفجر يوم العيد. بعبارة أخرى، أذان الفجر يوم العيد. إذا أذن الفجر يوم العيد وكان الأذان على الوقت، ينتهي وقت الوقوف بعرفة. واحد وصل عرفة قبل أذان الفجر بخمس دقائق، حجه صحيح، حجه صحيح. وهذا بإجماع العلماء، حكاه ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه. أول الوقت، جمهور أهل العلم يرون بأن أول الوقت يبدأ بعد الزوال، زوال الشمس، يعني بعد أذان الظهر أو من أذان الظهر، هذا هو أول وقت الوقوف بعرفة. طيب، سأرجع لهذه المسائل بطريقة أخرى. ما يعني إلى متى يجب الوقوف بعرفة؟ يعني رجل جاء إلى عرفة قبل غروب الشمس، متى ينصرف من عرفة؟ ما عبارك الله فيكم، جاء واحد عرفة الساعة الخامسة عصرا، هل يبقى في عرفة دقيقة ثم يخرج؟ هذه مسألة أهل العلم يرون وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، لكن لو خرج حج صحيح، لكن واجب عليه أن يبقى في عرفة إلى غروب الشمس. أعيد هذه المسائل بطريقة أخرى. رجل أيها الإخوة الكرام، المسألة الأولى، جاء إلى عرفة قبل الزوال وخرج من عرفة قبل الزوال. جاء عرفة صباح عرفة الساعة التاسعة صباحا، وخرج من عرفة الساعة العاشرة صباحا. يتتابع أهل العلم في حكاية الإجماع أن حجه باطل ولا يصح حجه، وإن كان في المسألة خلاف، لكن جماهير أهل العلم يرون بأن حجه صحيح، وبعض مشايخنا المعاصرين جماهير أهل العلم يرون بأن حجه غير صحيح، وبعض مشايخنا المعاصرين يفتي بأن حجه صحيح. والذي يظهر والله أعلم بأن القول بأن حجه باطل قول قوي جدا جدا، لأن أهل العلم كابن عبد البار وابن حزم والقرطبي وجماعة يحكون الإجماع على عدم الصحة. ولو قال قائل بأن هذا الأمر يشدد فيه على الناس ولا يوسع عليه، إلا لمن كان معذورا عذرا ماسا، مثلا رجل في يوم عرفة لا قدر الله بتر شيء من بدنه الساعة التاسعة صباحا فأخرج خارج عرفة، هذا ما يمكن أن يرجع، يعني حسب الشيء نتوقعه، وقد يفوته الوقوف، فقد يقال له في هذه الحال بفتوى بعض المشايخ بأنه حجه مجزئ وغير صحيح، بحجه مجزئ وصحيح. ما الدليل على هذا الصنيع؟ قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل عرفة إلا بعد الزوال، لذلك كان الخلفاء الراشدين وغيره يتتبعون على هذا الأمر، ما كان يقول للناس أمكث ساعة من أول الصباح ثم اخرج، بل كانوا يشددون في هذا الأمر، يشددون في هذا الأمر، فيعلم بأن البقاء في عرفة يكون يعني من جاء حتى الصباح ما يخرج إلا مع غروب الشمس. فنقول الحالة الأولى، إذا جاء قبل الزوال وخرج قبل الزوال حجه باطل، وحكي في المسألة إجماع. المسألة الثانية، إذا جاء إلى عرفة قبل الزوال أو بعد الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال، وخرج قبل الغروب. المسألة الثانية، جاء قبل الزوال أو بعد الزوال وطلع من عرفة قبل غروب الشمس، جماهير أهل العلم يرون بأن وقوفه مجزئ وعليه دم،
الإمام مالك يقول حجه باطل، لكن الصواب أن وقوفه مجزئ وعليه دم، هذا في قول جماهير أهل العلم.
الحالة الثالثة، رجل جاء عرفة بعد غروب الشمس، وسبب تأخيره أنه كان معذور، فحجه صحيح بإجماع العلماء ولا شيء عليه. جاء عرفة في الليل لأنه كان معذور في التأخر، حجه صحيح وليس عليه دم بإجماع العلماء. المسألة الرابعة، من جاء عرفة في الليل تكاسلا فحجه صحيح بالإجماع، وبعض أهل العلم يرى بأن عليه دم، والصواب أنه لا يجب عليه الدم ولكنه مفرط. أما الحالة اللي قبلها، حج صحيح وما عليه دم ومعذور، هذا رجل تكاسل، وبعض الناس يصنع مثل هذا، يبقى في مكة ولا يخرج من مكة إلا مع الغروب، ويتوجه إلى عرفة مباشرة ثم يدفع إلى مزدلفة تكاسل، فنقول حجه صحيح، ومجموع من أهل العلم يرون بأن عليه دم، والصواب ألا دم عليه، ولكنه ضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقط من باب التنشيط أيها الأخوة الكرام، أنا ذكرت لي إحدى الأخوات من جدة بأن الحج عندهم يكاد يكون 12 ساعة. كيف 12 ساعة؟ قالت نخرج قبل الفجر ونتوجه إلى عرفة مباشرة، دقيقة في عرفة ثم يذهبون إلى مزدلفة ولا يقفون فيها إلا قليلا، ثم يتوجهون إلى طواف الإفاضة، وبعد ذلك بارك الله فيكم يرجعون إلى الرمي ويفعلون أمور التحلل. ويقول لك أيام مينا كلها لها حكم العمل الواحد، يعني دم واحد عن المبيت، ودم واحد عن رمي الجمار، وطواف الوداع سنة على قول المالكية، وانتهى الحج، وربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم. هذا ما يصح، هذا عبث أيها الإخوة الأفاضل، هذه عبادة شعيرة يستشعر الإنسان أنه يؤديها لوجه الله عز وجل. قال لأحدهم في العام الماضي وقع ظرف في كثير من الحملات، ما استطاعوا أن يصلوا مع هذا الظرف إلى ميناء، ومن حج يعرف هذا الأمر، في يوم ليلة الحادي عشر. فقال لأحدهم مجموعة من الحجاج ليلة الثاني عشر رفضوا الذهاب إلى ميناء، أعجبهم موضوع الكسل والتراخي والتفريط، وهذا والله تفريط عظيم أيها الأخوة الكرام. الحافظ النووي يرى بأن من تعمد ارتكاب المحظور ففدى، متعمد تقصير تكاسل، قال بأن حجه ليس بالحج المبرور. رجل متعمد هكذا يلبس المخيط، أو متعمد يضع الطيب، أو متعمد يترك الواجبات تعمدا بدون أي عذر، فقال حجه ليس بالحج المبرور. فينتبه لهذه المسألة أيها الإخوة الأفاضل، والإنسان يحتاط لدينه. طيب، فائدة، يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وحكي عن علي وعبد الله بن عمر. متى يخرج من منى إلى عرفة؟ يخرج بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يوم عرفة، يعني هو مبيت في منى يصلي فيها الفجر، بعد ما تطلع الشمس يخرج. جاء في حديث جابر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم دفع إلى عرفة. وخطبة عرفة مستحبة باتفاق العلماء، الخطبة في يوم عرفة، وجمهور أهل العلم يرون أنها خطبتين قياسا على الجمعة، وذهب الحنفية أنها خطبة واحدة، والذي يظهر أنها خطبة واحدة، ومن خطب خطبتين على قول جمهور أهل العلم فأرجو أنه لا شيء عليه. طيب، هل نخطب أولا خطبة عرفة ثم نؤذن أم نؤذن مثل صلاة الجمعة ثم نخطب ثم نصلي؟ في حديث جابر قال: فخطب الناس ثم أذن. معي بارك الله فيكم، خطب الناس ثم أذن المؤذن، يعني الخطبة أولا، الخطبة أولا. أيضا أيها الأخوة الكرام، باتفاق العلماء أن القراءة في صلاة الظهر والعصر تكون سرية، يعني هي ليست خطبة جمعة، معي بارك الله فيكم، خطبة وعظ، خطبة تذكير، ما لها علاقة بيوم الجمعة، حتى لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة. واضح أيها الأخوة الكرام، لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة ما له علاقة الأمر بارك الله فيكم، وإنما خطبة وعظ وتذكير، ثم بعد ذلك يؤذن ونصلي صلاة الظهر ركعتين سرية، ونصلي صلاة العصر ركعتين سرية، جمع الظهر والعصر قصرا وجمعا، قصرا وجمعا، بأذان واحد وإقامتين. جاء من حديث جابر صحيح مسلم: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. معي بارك الله فيكم، أذن صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، ما ذكر الأذانين. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وغدا بحول الله عز وجل نتم كتابنا. أسأل الله التيسير والإعانة وأن يفتح علينا جميعا. هل ترون بارك الله فيكم أن نجعل الدرس غدا بعد صلاة المغرب؟ أن أخشى أن نطيل فيه، فحتى لا أؤخركم ويكون مسك الختام إن شاء الله. يناسبكم مع الجماعة؟ طيب، جماعة الدرس طبعا، طيب غدا يكون درسنا بعد المغرب بإذن الله عز وجل، غدا سيكون الدرس بعد المغرب حتى لا أطيل عليكم. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. عرفة، عندنا أربع حالات تقريبا: رجل جاء قبل الزوال وخرج قبل الزوال، جاء ساعة 9 وخرج ساعة 9:15 صباحا، فنقول هذا لا يصح حجة في قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا. الحالة الثانية: جاء قبل أو بعد الزوال وخرج قبل الغروب، جماهير أهل العلم يرون بأن حجة صحيح وعليه دم، الإمام مالك يرى بأن حجة باطل، والصواب القول الأول وعليه دم، يذبح ذبيحة أو شيء من بهيمة الأنعام. الحالة الثالثة: أن يأتي عرفة ليلا لعذر، حج صحيح ولا شيء عليه بإجماع العلماء إذا كان معذور. الحالة الرابعة: أن يأتي عرفة ليلا بدون عذر للتكاسل، حج صحيح و بعض أهل العلم يرى بأنه عليه دم، والصواب ليس عليه دم. إخواني، في بعض الحملات من بلادنا قال لي من كان موجود وتأكدت منه من هذا الخبر جيدا، قال: في صبيحة يوم عرفة توفيت امرأة من بلادنا في حملته وكانوا في عرفة، قال: وكان معها زوجها وابنها، وأخذوها إلى الحرم وصلوا عليها ودفنوها، ثم أدركوا الناس في يوم عرفة. هنيئا لها هذه الخاتمة الطيبة، هنيئا لها هذه الخاتمة الطيبة. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل شيخ. لعرفة، نعم شيخ، بعد طلوع الشمس. المغرب إذا خرج قبل من عرفة قبل المغرب لا عليه دم وحجه صحيح. لكن أنا أذكر لك فائدة شيخ، الآن في بعض الحملات يذهبون من منى إلى عرفة قبل طلوع الفجر، معي بارك الله فيه، أحيانا في السحر وأحيانا في الليل. هل يصح هذا الأمر؟ روي عن ابن عباس بإسناد قابل للتحسين أنه كان يصل عرفة سحرا، فالأمر هي والأمر واسع، خاصة أحيانا يكون الإنسان يعني ليس له قدرة على رد الحملة وهو وحده ما عنده وسيلة نقل، فيكون معهم والخلاف شر. معي بارك الله فيك. تفضل شيخ. نعم، هو يريد مثلا ما وجد الهدي يقول سأكون مفردا حتى ما يجب عليه الهدي، لكن هو يريد مثلا الأجر الأعظم، على القول رجحنا بأن التمتع أفضل الأنساك، فيقول ما يريد، ما أريد أن يفوتني هذا الأمر، فلا يفرط في الشيء الأعظم. ثم أيضا أمر آخر، بعض الناس قد يكون ممن يقدم مكة مبكرا، يشق عليه أن يكون مفرد طيلة هذه الفترة، يعني هو جاي مكة بتاريخ 15 ذي القعدة، صعب عليه أن يبقى بحرامة إلى يوم العيد، يشق عليه جدا، فيقول سأتمتع وأصوم. معي بارك الله فيك، إذا كان فقيرا ولا يجد. بارك الله فيك. تفضل. نعم نعم، أحسنت. الذي يكون في مقر سكن الشيخ على الخلاف بين أهل العلم، هل المسافر يجوز له أن يقصر الصلاة طيلة مدة سفره، أم إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر لا يجوز له قصر أو جمع الصلاة؟ أنا رأيي القاصر، والله تعالى أعلم، لو كان ممن أقام في مكة جاي من أول ذي الحجة وجالس في مكة 10 أيام وما راح إلى منى بقي، فأقول والله أعلم يتم الصلاة، يصلي مع الناس يتم الصلاة، أما في منى يقصر الصلاة. تفضل. تفضل. نعم نعم. نعم، على الحاج، وحتى من لم يحج يريد أن يبعث لبيت الله عز وجل. نعم، لكن الشيخ بارك الله فيك مسألة أخرى أريد أن أذكرها لك، أو دليل آخر. جاء من حديث عبد الله بن عباس في حجة الوداع عند الإمام مسلم قال ثم دعا بناقته فأشعرها، يعني حديث الباب ليست في الحج، لكن هذا الحديث في الحج. معي بارك الله فيك. هنا على ذكر يوم عرفة يروى ما تحقق من السنة، ذكر ابن رجب في لطائف المعارف، وأختم بهذه الفائدة، عن الصحابي الجليل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يأتي بيوم عرفة بمجموعة من عبيده فيعتقهم لوجه الله في يوم عرفة، فيضج الناس بالبكاء ويقولون يا رب عبدك أعتق عبيده فأعتق عبيدك من النار. وأنصح أيها الأخوة الكرام بقراءة أبو ما كتبه ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف في الكلام عن شهر ذي الحجة، يذكر ابن هدي السلف الحج وغير رقائق طيبة والله. وأنصح بكتاب الشيخ الفاضل الكريم الشيخ هادي إسماعيل بكتاب كيف تحج كأنك ترى الله، والكتاب مطبوعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، فيه فوائد طيبة، كيف تحج كأنك ترى الله.
وأخذ من الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والكتاب من مطبوعات دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، فيه فوائد طيبة من ناحية تذكير الإنسان بالعبادة في الحج. جاء إخوان الكرام عن الخطيب البغدادي أنه كان إذا حج يختم كل يوم ختمة، وكان إذا ختم القرآن بعد ذلك يحدث الناس. وثبت بأسانيد صحيحة عن التابعين أنهم كانوا يستحبون لمن قدم مكة أن يختم القرآن فيها لحج أو عمرة. وهنا أذكر شيء، بعض الناس يقول لك يا أخي حجينا ورجعنا ما تغير فينا شيء، ولهم الحق في هذا السؤال، هذا السؤال ليس خطأ. لننظر في أحوالنا، من جاء إلى الحج وشغل نفسه بالذكر والعبادة والدعاء وقراءة القرآن والتسابق في الطاعات، بإذن الله عز وجل يجد الخير العظيم. ومن جاء للحج وشغل نفسه بالقيل والقال والأمور الأخرى، وبعضهم قد يقع حتى في بعض المحرمات في الحج، المحرمات الواضحة، يعني الشيء الواضح جدا، فهذا بارك الله فيكم عليه أن يراجع نفسه. فقط للعلم إخواني، زرت حملة من الحملات في ميناء، أنا ما أقول قيل لي، قل رأيته بعيني رأسي، استغربت يعني من تجمهر الناس، ورجال في جهة ونساء في جهة، خير شو اللي صاير؟ قالوا اليوم موعد مباراة بين الفريق الفلاني والفريق العلاني في ميناء، يعني مباريات الكبيرة هذه في نظرهم طبعا، واجتمعوا كي يشاهدوا هذه المباراة. هذا كلام لا يصلح، ولا أقول قيل لي، سمعت بأذني رأسي، اثنين بملابس الإحرام يطوفان حول الكعبة، ما كانوا متحللين، أحدهم يحدث الآخر عن، يقول لاعب فريقكم تعبان وما سدد جول وما جاب هدف وغيره. قلت يا جماعة هذا حج، ما يصلح ترى هذا الأمر. إذا كان هذا الأمر تحقق لك بسهولة، فاعلم بأن بعض الناس قد يضطر إلى بيع بيته كي يأتي للحج، وهذه هي أول مرة وآخر مرة. فلذلك تجد عند بعضهم يعني إقبالا عظيما على الله، ما يفرطون في أوقاتهم ولو على أقل تقدير بالذكر والتسبيح والاستغفار وغير ذلك. وكنت في العام الماضي جانب آخر، يعني وقع في المطار أثناء العودة زحام شديد جدا ما رأيت مثله قط. كنت مع الشيخ، لا يعني أنا ما رأيت هذا الأمر يعني بهذه الطريقة يعني. فالذي أعجبني في مجموعة ويظهر عليهم والله تعالى أعلم، يعني أن عندهم شيء من أمور الدنيا، يعني ناس موسع عليه في شدة هذا الزحام، وكان بعض الناس يتجاوز ويأتي ويقف ولا يقف بالنظام وغيره، ما وجدتهم غضبوا قط. وكان أحدهم وهو كبير في السن يقول هذا امتحان، امتحان من الله لنا، هل يعني حجنا يعني نختمه بأمر طيب أم لا؟ وأذكر يعني رأينا رجعت مرة من العمرة ووقع تأخير، خصام وشجار وكلام غير طيب، هذا امتحان، فلا بد على الإنسان أن يطبق قول الله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأذكر مرة في الحج، حج معنا رجل لا يحمل جنسية الدولة ووضعه المادي ضعيف جدا، وحج على نفقة ولاة الأمر جزاهم الله كل خير، يعني هذا الحج بالنسبة له شيء صعب. تفاجأت أني سلمت عليه في يوم العيد وهو رجل كبير في عمر والدي، فعانقني وبكى بكاء عظيما جدا، والله أدهشني هذا الموقف يعني لشدة تأثر بأنه يعني أتم أعمال الحاج ووقف بعرفة وغير ذلك. فهذه أمور لابد نستشعرها أخوان الأفاضل، ما جئنا يعني الحج نزهة وسياحة وقيل وقال وذهاب للأسواق، هذا غير طيب. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، لما قصرنا في مسائل السنة والنظر إلى العبادات القلبية واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة في هذه الأمور وجدنا بأننا لا نشعر بلذة الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. وكيف سيكون هذا الأمر إلا بصدق الاتباع وصدق الإخلاص والإخبات والإنابة لله عز وجل. أختم بفائدة: كنت في الحج فذكرت لأحد الإخوة بأن الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه يذكر بأنه دعا الله عند الملتزم فوجد لهذا الدعاء تأثيرا عظيما. حدث بهذه الفائدة أحد إخواني من طلاب العلم الأفاضل، فقال لي كان الظهر عنده حاجة عظيمة أو شيء، قال في الحج في شدة الزحام، قال ذهبت عند الملتزم ودعوت الله عز وجل. يعني الإنسان يحرص على العمل الصالح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. مرة أخرى أعتذر منكم على تأخري، ودرسنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.